هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. وها نحن من جديد معكم مع مستشارك القانوني يا عزيزتي المرأة. دائما نبحث عن كل جديد يهمك في المسائل القانونية. العون القانوني هو من نقدمه لك ولكل امرأة ولكل سيدة ولكل نساء ولكل من تستمع إلى هذا البرنامج حول المسائل القانونية. نحن معكم ومع المستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، سيفيدنا كثيرا الكثير من الأمور القانونية. مرحبا بكم. كما أسلفت أستاذ عبد الرحمن، لابد من الإسراع في الإجراءات القانونية، المماطلة في اتخاذ الأحكام الخاصة بالمرأة. لماذا لا تتخذ الإجراءات بسرعة إكراما لهذه المرأة كونها امرأة، ويجب إكرامها بهذه المحاكمة السريعة كي تنفذ الحكم لتأخذ المرأة حقها ولا يمارس العنف ضدها؟
نعم، كما أوضحنا التطويل في الإجراءات كانت من سابق لا يوجد يعني صلاحية للتفتيش القضائي أو المجلس القضاء الأعلى في إلزام القضاة أو المحاكم في الاستعجال في إجراءات التقاضي. لكن الآن وفقا للتعديل الأخير لقانون المرافعات، منح تفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى الصلاحية في اتخاذ الإجراءات للحد من التطويل في إجراءات التقاضي. نحن نتمنى أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للحد من إجراءات التقاضي في جميع القضايا، وخصوصا القضايا الذي أحد أطرافها تكون امرأة، لأن المرأة لا تلجأ إلى القضاء إلا كحل أخير. يعني تكون مثلا في قضايا النفقة، كثير من النساء لا تلجأ إلى رفع دعوى للنفقة إلا إذا قد انقطعت عنها جميع السبل، ويعني لم يعد لديها أي مصدر رزق، ولم يتم لديها أي مصدر لإطعام أولادها أو أي شخص يقدم لهم احتياجاتهم. لا تلجأ المرأة إلا وهي محتاجة جدا في كل القضايا، حتى قضايا التركة الشرعية، رغم أنه حق قانوني ودستوري، ونحن نؤكد باستمرار أن قضايا المواريث التي تعتبر المرأة ضحية لهذه القضايا وتطويل إجراءاتها، نحن كنا نتمنى أو نتمنى خلال الفترة القادمة أن لا يتم إحالة أن لا يتم إحالة قضايا المواريث والتركة الشرعية إلى القضاء لنظر القضايا. لماذا؟ لأن القضاء ينظر القضايا الذي أو الدعوى الذي بحاجة إلى إثبات وأدلة وما إلى ذلك، لكن قضايا التركة الشرعية والمواريث هذا حق من الله، فريضة شرعية لا تحتاج إلى إثبات ولا، وإنما مباشرة فور وفاة المورث مباشرة مفترض أنها تحجز أو تحصر أولا التركة بشكل كامل، ثم يتم تقسيمها يعني ممكن خلال شهر إذا كان في هناك إجراءات مستعجلة، خلال شهر كل وارث كان ذكر أو أنثى يأخذ حقه دون اللجوء إلى القضاء، ودون، لأن كثير من القضايا الموارث عند الدخول في القضاء تحصل إشكاليات بين الأخ وأخته، الابن يعني وأمه، كثير من الإشكاليات بسبب اللجوء إلى القضاء. معالجة قضايا المواريث بإجراءات إدارية، بإجراءات مظالم، مثلا هيئة رفع المظالم في رئاسة الجمهورية أو في أي إدارة أخرى، أن يتم النظر في قضايا المواريث دون اللجوء إلى القضاء، وأن يتم معالجتها بشكل مستعجل. لأنه حتى قضايا المواريث مثلا تجدي مواريث مثلا بمئة مليون، تركة شرعية بمئة مليون، تجدي أن الخلاف بين الورثة على جزء من التركة 10 مليون ريال. بسبب الخلاف على 10 مليون ريال تتعطل التركة 100 مليون ويتعطل الورثة، وخصوصا النساء من حقهن الشرعي، ويستمر الباسط على التركة الشرعية في الاستفادة الشخصية له وحرمان بقية الورثة وخصوصا النساء من حقهن. هنا يستلزم أن يكون هناك حصر لقضايا المواريث مباشرة، وأن يتم التقسيم فور وفاة المورث. لماذا؟ التأخير في تقسيم تركة المورث باعتبار المرأة تكون إما متزوجة أو
قاصر
أو كذا، يكون العائل لها شخص آخر، فلا تلجأ إلى المطالبة بتركتها أو نصيبها في التركة الشرعية إلا إذا كان زوجها أو الذي يقوم بدفع النفقة عنها أو كذا يكون محتاج أو فقير أو لم يعد لديه استطاعة أو بحاجة إلى نصيب زوجته أو كذا للاستمرار في الحياة المعيشية ومواجهة متطلبات الحياة. وهذا هناك عنصر آخر، هناك نلاحظ أن الذكور أو بعض الذكور مسيطرين على التركة، هنا تتحقق مصلحة للذكور هذا في التطويل في إجراءات التقاضي، لأنه يقول أنا الآن ماسك البيت مثلا أو ماسك المزرعة، إذا يعني طالت فترة التقاضي يعني أنا مستمر جالس في المزرعة جالس في البيت وتطوير، ربما تخضع المرأة لتقديم تنازل عن حقوقها أو جزء من حقوقها من أجل الوصول إلى بعض من حقها. لذلك مفترض أنه مثلما يتم استعجال إصدار شهادة وفاة للمتوفي يستلزم أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات وإجراء القسمة الشرعية في تركة المورث فور وفاة المورث، حتى لا يحصل هناك مصالح وحتى لا يحصل هناك تغييب للتركة الشرعية، لأنه كلما زادت الفترة ما بين وفاة المورث وبين البدء في إجراء تقسيم التركة تضيع كثير من أجزاء التركة ويتم استنفاذها من قبل بعض الورثة وإخفاءها على الآخرين. لكن فور وفاة المورث سيتحقق الكثير للمرأة، وأيضا سيحد ذلك من النزاعات وحتى الاعتداءات، يعني تصل في بعض القضايا إلى حد القتل، أن بين الورثة تحصل قتل واعتداءات وحتى نزاع كبير جدا وعداء بين الأخ وأخته بين الورثة فيما بينهم بسبب تأخير القسمة الشرعية. يعني نحن نؤكد أنه فور إصدار شهادة الوفاة يتم مباشرة حصر التركة وتقسيمها ومنح كل وارث حقه قبل أن يفكر أي وارث في الاستيلاء على بقية التركة.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم في كل مكان، وما زلنا مع برنامج مستشارك القانوني ومع الأستاذ عبد الرحمن الزبيب المستشار القانوني. بالعودة إليك أستاذ عبد الرحمن، ما الذي يجب على المرأة في قضايا العنف سواء تعرضت للضرب للإيذاء الجسدي أو النفسي؟ كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا في المحاكم في النيابات في القضاء بشكل عام؟
أولا من للمرأة أو يجب على المرأة، لأنه إذا لم تتقدم بشكوى نتيجة عنف أو بسبب أي جريمة ارتكبت ضدها هذا سيتسبب في تكرار الجريمة عدة مرات، تقديم الشكاوى من حقها، من حق أي مواطن يمني أن يتقدم بالشكاوى للجهات المعنية. لكن الحق هذا عندما مثلا الدستور يقول يحق لكل مواطن أن يتقدم بشكاوى أو بلاغات أو كذا للجهات المعنية، هذا الحق يجب من أجل أني أنفذ هذا الحق. أنا لما أنص على الحق في هذا الدستور يعني أن ينفذ وأن يمنح صاحب الحق من حقه. هنا المرأة بالإجراءات العادية الإجراءات الطبيعية لا تستطيع أن تمارس حقها في تقديم الشكاوى إذا لم يتم منح المرأة خصوصية، إذا لم يتم إنزال شرطة نسائية أو تحديد نساء أو تكليف نساء في الشرطة أو حتى عضوات نيابة في النيابة العامة لاستقبال شكاوى النساء، وأيضا اتخاذ إجراءات. أولا أنت لما تقدم شكوى ضد شخص عادة تكون المرأة يعني مرتكب العنف يكون أحد أفراد أسرتها، يجب أولا أن قبل أن تبدأ في استقبال الشكوى وإجراءاتها أن تفكر في هذه المرأة. يعني عادة مثلا إذا قدمت شكوى ضد أخوها مثلا وأخوها تسكن عنده وتأوي عنده، يجب قبل أن تبدأ إجراءات فتح الملف وفتح الشكوى وطلب الطرف الآخر ومواجهته بالشكوى، أولا أين تذهب هذه المرأة؟ يجب أن يكون هناك دار إيواء أو مكان إيواء مؤقت للمرأة يمنع الاعتداء تكرار الاعتداء عليها أو يمنع الضغط عليها للتنازل عن الشكوى ويحد من العنف. أما أن تفتح شكوى مباشرة وهذه المرأة مثلا تشتكي بأخوها أو حتى زوجها أو وهي تسكن عنده وهو من يصرف عليها، مباشرة سيتوقف عن الصرف، سيرفض مثلا عودتها إلى المنزل
إذا مرة أخرى وللتعنيف والانتهاك وما إلى ذلك.
لذلك يجب أن يكون هناك خصوصية للنساء في تقديم شكاواها وأن يتم التفكير في آثار هذه الشكوى. يعني ربما الأجهزة الأمنية الأجهزة القضائية تعامل الناس بشكل متساوي والناس سواسية، لكن الأثر مختلف عندما يتقدم الرجل بشكوى أمام قسم الشرطة ضد أي شخص من الأسرة، ليس مثل المرأة عندما تلجأ إلى قسم الشرطة أو للجهات المعنية لتقديم شكواها. يجب أن يفكر مستقبل الشكوى عن الآثار المترتبة على تقديم هذا الشكوى. يعني سيكون هناك نبذ مجتمعي من أسرتها، سيكون هناك عنف آخر، سيكون هناك حرمان من بعض الحقوق، سيكون هناك حتى عناد مع هذه الشكوى. لماذا تقدمت بالشكوى ضد؟ وهنا يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة. دار إيواء كما أوضحنا قدمت بشكوى إذا كان هناك العنف جسيم أو ولا يوجد محل إقامة للمرأة آخر أو تأوي إليه، يجب أن يكون هناك دار تأوي هذه المرأة حتى على الأقل تنتهي إجراءات التحقيق في القضية والبت فيها، وعلى الأقل الحصول على ضمانات من قبل المشكوبهم لعدم إيذائها أو على عدم تكرار العنف عليها أو إلزامها إرغامها على التنازل عن الشكاوى. هذه كلها يجب أن تكون وفقا لمنظومة متكاملة تمنع المرأة خصوصية وتعالج إجراءاتها وتمكن المرأة من حقها في الشكوى دون الحصول على أضرار أو يترتب على هذه الشكوى أضرار أخرى على المرأة.
إذن عزيزتي المستمعة، نرجو أن تكوني قد استفدت مما قدمناه لهذه الحلقة، وخاصة مع المستشار القانوني الذي دائما ما يفيدنا في المسائل القانونية ويقدم لنا الاستشارة القانونية المجانية من خلال هذا البرنامج. إذن كل التحايا نرسلها لكم من الأعداد والتقديم، هي لكم مني هدى العطافي. من الإخراج والهندسة الصوتية يرسلها لكم سعيد القدسي، ممزوجة باللحن المميز لهذا البرنامج. إذا نلقاكم على خير، والوطن بألف خير.
محكمة محكمة.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.